والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثامن من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، اليوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان لعام 37,400 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الطاعة والبر والإحسان، ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبتدئ بملخص للدرس السابق والذي قبله، فإن من سنن الفطرة الختان، وهو واجب في حق الذكور مستحب للنساء، وأما السواك فمستحب في جميع الأوقات حتى للصائم بعد الزوال، ويتأكد عند الوضوء والصلاة ودخول المنزل وعند القيام لصلاة الليل وعند تغير رائحة الفم. ومن السنن من سنن الفطرة تقليم الأظفار، وأكثر العلماء على سنيتها، ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، لأن فيه تشبه بغير المسلمين وبالحيوان، وربما حملت الأوساخ المضرة، ومنها حلق العانة، وأكثر العلماء أيضا على سنيتها، لكن ظاهر حديث وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 يدل بظاهره على الوجوب. ومنها قص الشارب، وأكثر العلماء على استحباب قصه، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب كابن العربي وابن حزم وبعض الأحناف، وقال به الشيخ بن باز رحم الله الجميع، ويستدل لهم بحديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وصحح الحديث الترمذي والألباني، وكذا صححه محقق المسند مسند الإمام أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: أما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، انتهى كلامه. ولأن في ذلك مخالفة للمجوس والمشركين، والمسلم مخير بين القص والإحفاء كما مر معنا، والمراد بالإحفاء المبالغة في القص أو إحفاء طرف الشفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه: الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة، إما حفا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه. وأما حلقه فليس من السنة، إلى أن قال: ولهذا قال مالك عن الحلق إنه بدعة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة كما عند البيهقي، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. فيحمل لفظ الإحفاء على المبالغة في القص كما تقدم. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وهذه الروايات، يعني أحفو أنهكو، محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة، والله أعلم، انتهى، والله تعالى أعلم. هذا ملخص ما مضى في الدرس السابق، ونكمل ما تبقى من سنن الفطرة. سادسا: إعفاء اللحية، وهذا واجب للأحاديث السابقة في الدرس الماضي الدالة على الأمر بإعفائها، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقوله: وأرخوا اللحى خالف المجوس، وقوله: خالف المشركين، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار والمجوس. ف فمن حلقها فقد تشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وحالقها مغير لخلق الله مطيع للشيطان. قال تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي حلقها تشبه بالنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أخرجه البخاري رحمه الله. ولذا قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ويحرم حلق لحيته. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. انتهى كلامه. مسألة: هل يجوز الأخذ مما زاد عن القبضة؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. أخرجه البخاري في صحيحه. وقالوا: هو راوي حديث الأمر بتوقير اللحية فهو أعرف بما روى. هكذا قالوا، ولكن ليس لهم في ذلك حجة لعدة وجوه. الأول أنه رضي الله عنه كان يفعله إذا حل من إحرامه في حج أو عمرة، وهؤلاء يجيزونه مطلقا. الثاني أن فعله هذا عن تأويل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني في النسك، أن الحلق للرأس والتقصير للحية، فهذا تأويل منه رضي الله عنه كما ذكره الكرماني في شرح البخاري. ثالثا أن الصحابي إذا قال قولا وفعل خلافه فالعبرة بقوله، لأن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال بلفظ آخر: إذا تعارض رأي الصحابي وروايته قدمت روايته. رابعا القول الراجح هو الأمر بإعفائها مطلقا دون الأخذ منها لعموم النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا أرخوا أوفوا وثروا، كما هو قول الجمهور. مسألة أخرى: إذا ظهر للمرأة شعر في مكان اللحية فماذا تفعل؟ الصحيح أنه يزال، لأنه ليس من أصل خلقتها، فهي لم تغير خلق الله. وهذا قول الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله. قال النووي في شرح صحيح مسلم: إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. سابعا من سنن الفطرة نتف الإبط أو الإبط، والدليل حديث سنن الفطرة السابق. فيسن نتف الإبط ويجوز حلقه، والنتف أولى باتفاق المذاهب الأربعة. ولو قيل بوجوبه فإن له وجها، وهو أنه يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية للآخرين فينفرون منه. ثامنا غسل البراجم، والدليل حديث سنن الفطرة أيضا السابق. والمراد بالبراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها أو مفاصلها، وألحق بعضهم بها ما يجتمع فيه الأوساخ كمعاطف الآذان، كمعاطف الأذن، وقعر الصماخ، فإنه يزيله بالمسح. وغسل البراجم سنة. قال النووي رحمه الله في المجموع: أما غسل البراجم فمتفق على استحبابه. تاسعا انتقاص الماء، وهو الاستنجاء أو الانتضاح، وسيأتي ذكره إن شاء الله. عاشرا المضمضة والاستنشاق، وستأتي أيضا في باب الوضوء. مسألة: يكره نتف الشيب من الرأس واللحية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وروى الترمذي وغيره نحوه عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته كما ورد ذلك في صحيح مسلم. مسألة أخرى، من السنة تغيير الشيب بالحناء أو الكتم بشرط ألا يغير بسواد فإنه يحرم. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكثم. أخرجه أبو داود والترمذي. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. أخرجه مسلم. وقد روي في حديث صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود. فالصبغ بالسواد لا يجوز، ويجوز بغيره. وبهذا ننتقل من باب سنن الفطرة، وننتقل من هذا هنا ننتهي من باب سنن الفطرة وننتقل إلى باب قضاء الحاجة. يقول الشوكاني رحمه الله على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع من عن التخلي فيها شرع التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. يقول قوله قضاء الحاجة، المراد بقضاء الحاجة الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائط. وقوله المتخلي أي قاصد الخلاء، والخلاء من الخلو، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن غيره، وهذا يدل على شمول هذا الدين لجميع ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل ما يحتاجون إليه حتى آداب قضاء الحاجة، كما قال بعض المشركين لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال أجل. فهذا من تمام وشمول هذا الدين الحنيف. قوله وعلى المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، أي يجب عليه الاستتار حتى يقترب من الأرض ليحافظ على ستر عورته. ودليل ذلك عموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحديث ابن عمر ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. أخرجهما أبو داود وصححهما الألباني. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. أخرجه مسلم. والمراد حائط نخل أو النخل الملتف المجتمع. وكذلك يعني من الأدلة الإجماع على وجوب ستر العورة. وقد نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رجب رحمهما الله تعالى. هذا إذا كان في الفضاء. أما إذا كان داخل الحمامات ذات المراحيض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب. وأما ما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل الحمامات العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها فهو أمر مناف للأدب ومناف للحياء والأخلاق الفاضلة، بل وتقشعر منه أبدان أصحاب الفطر السليمة، وهو أمر منكر شرعا ولا يجوز، إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس؟ فيكشف عورته أمام الغادي والرائح، وربما ظهرت وراءها الناس. فهذا لا يليق بالمسلم، بل لا يجوز له فعل ذلك. وأما قوله رحمه الله أي الشوكاني والبعد أو دخول الكنيف أي نقلت هذه التسمية إلى المكان المعد لقضاء الحاجة. والكنف في البيوت هي الحمامات المعروفة الآن، الحمامات ذات المراحيض المعروفة الآن، لأنها تكن من بداخلها وتستره. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. أخرجه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه من رواية هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا كان في الفضاء فمن آداب قضاء الحاجة البعد عن الناس والاستتار. أما إذا كان في البنيان فإن هذه الكنف أو الحمامات ذات المراحيض كافية، لأن داخلها يأمن من انكشاف عورته ومن إيذائه ومن إيذاء الناس برائحته. قوله وترك الكلام، لأنه يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة لغير مصلحة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقال به أكثر الفقهاء. ويستدل لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، أي لم يرد عليه السلام. أخرجه مسلم. وحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال بعضهم بتحريم الكلام، لأن رد السلام واجب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو واجب يدل على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة، والقول الأول أظهر والله تعالى أعلم. وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما فإنه حديث ضعيف. قوله أي الشوكاني رحمه الله: والملابسة لما له حرمة، يعني ولا يدخل الخلاء بشيء محترم أو فيه ذكر الله، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ودليل ذلك الحديثان السابقان، فإذا كان الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه لغير مصلحة، فدخول الحمام بما فيه ذكر الله كذلك، أو يقال هو من باب أولى. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، انتهى. وأقول: ومما هو محترم كذلك كتب العلم والطعام ونحو ذلك، لأن بيت الخلاء محل للنجاسة ومأوى للشياطين، فتنزه هذه عنها. وأما ما روي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، ففي الحديث ضعف. وهنا مسألة، أو قوله، نعم قوله رحمه الله: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، أي لا يتخلى فيها. ومن تلك الأمكنة التي منع الشرع من التخلي فيها: أولا المساجد، فيحرم قضاء الحاجة فيها باتفاق المذاهب الأربعة. دليل ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الحمامات التي تبنى داخل أحواش المساجد فلا مانع من ذلك، لأن المقصود بالنهي هو قضاء الحاجة داخل المسجد، أي المكان المخصص للصلاة، والله أعلم. ثانيا يحرم قضاء الحاجة على القبر باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. فيقال: إذا كان هذا الوعيد في الجلوس فإن البول والغائط أشد، لأن فيه انتهاكا لحرمة القبر، أشد من الجلوس عليه. ثالثا التخلي في طريق الناس وظلهم، وكذا تحت الشجر المثمر، لعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رابعا التخلي في مجاري الماء، لعموم الآية السابقة، ولما روى أبو داود وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. حسنه الألباني. والمراد بالبراز بالفتح الفضاء الواسع، وكني به عن قضاء الحاجة لأنهم كانوا يبرزون في الأمكنة الخالية عن الناس. وبالكسر هو كناية عن ثفل الطعام وهو الغائط. والموارد جمع مورد وهو مجرى الماء. وقارعة الطريق سميت بذلك لأن الناس يقرعونها بنعالهم. والمراد بالظل هنا الظل النافع الذي يستظل الناس به ويتخذونه منزلا، وليس كل ظل يحرم القعود فيه لقضاء الحاجة، لما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. خامسا البول في الماء الراكد أو المستحم فلا يجوز، فقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. والحديث صححه الألباني. والمراد بالمستحم مكان الاغتسال، ولعل المراد إذا كان الماء يجتمع فيه مثل ما يسمى بالبانيو، أما ما كان فيه مسلك ومجرى ومنفذ يجري فيه الماء وينصب عليه الماء ويزول فلا بأس ولا يدخل في النهي. والنهي عن البول في المستحم قال به الأئمة الأربعة، لأن المكان إذا كان صلبا أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فإنه قد يصيب المغتسل منه رشاش، قد يصيب المغتسل منه رشاش بول أو شيء من غائط، أو ربما توهم أنه قد أصابه شيء من ذلك فيحصل عنده الوسواس، والله تعالى أعلم. سادسا، يكره البول في الجحر والثقب والشق، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه قد يلحقه أذى بخروج الهوام من ذلك الجحر أو ذلك الشق أو الثقب، أو أن فيه فسادا أو أن فيه إفسادا لمساكن تلك الهوام. وقد روي في الحديث النهي عن البول في الجحر، وصححه بعض العلماء كابن خزيمة وابن السكن. قوله أو عرف، أي ما تعارف الناس عليه أنه لا يبال فيه، لأن فيه أذية لهم كالبول مثلا حول الآبار أو في أفنية الناس أو عند بيوتهم ونحو ذلك مما يتأذى به الناس لعموم الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم. مسألة، قال بعضهم بكراهة استقبال الريح حال البول، والعلة حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة، بل إن هذا القول قال به أصحاب المذاهب الأربعة، أي قالوا بكراهة استقبال الريح حال البول حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة فيصيب بدنه أو ملابسه. مسألة، على المتخلي أن يرتاد لبوله أو يطلب مكانا رخوا لينا أو منخفضا للعلة السابقة حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أيضا. مسألة، الأصل أن البول جالسا لأكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز البول قائما بشرطين: أن يأمن التلويث، وأن يأمن النظر إلى عورته، أي يأمن أن ينظر الناس إلى عورته، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وقول للمالكية وقول لطائفة من السلف، وهو اختيار ابن المنذر والنووي والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا أيضا النجمي رحم الله الجميع. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما يعارض هذا، كقولها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أخرجه الترمذي وغيره. وقولها ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، أخرجه أحمد وغيره. لكن يمكن الجمع بين هذا والأحاديث الماضية في جواز البول قائما كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان في المدينة. والمراد بما ثبت عن حذيفة قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وهذا الحديث في الصحيحين. قال الحافظ وقد حفظه حذيفة رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينا أن ذلك كان في المدينة، فتضمن الرد على ما نفته يعني عائشة رضي الله عنها من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في النهي عنه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فدليل حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما يدل على الجواز. والسباطة في حديث حذيفة رضي الله عنه الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ. وهنا مسألة أيضا، للمرض في حال المرض ونحوه. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي داود واختيار ابن حزم عن الإمام الألباني واختيار رحمهم الله جميعا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. أخرجه مسلم. وحديث سلمان رضي الله عنه وفيه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أخرجه مسلم. القول الثاني الجواز مطلقا في البنيان وفي الفضاء، وقال بهذا القول ربيعة الرأي شيخ مالك، وقال به داود الظاهري رحمهم الله، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أخرجه البخاري رحمه الله. وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي والبزار والنووي. وصححه البخاري والألباني، وقالوا أن الأحاديث متعارضة فيرجع في ذلك للأصل على الإباحة، أصحاب القول الثاني قالوا أن هذه الأحاديث متعارضة فيرجع في ذلك للأصل على الإباحة، وأنه يجوز الاستقبال والاستدبار سواء كان في البنيان أو الفضاء. القول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وغيره، وهي رواية لأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وقالوا أن الاستدبار أهون من الاستقبال. القول الرابع يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهو قول أبي يوسف رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وكذا قالوا النهي في الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، وأما النهي عن الاستدبار فمخصوص بالفعل وهو أهون من الاستقبال. القول الخامس الجواز في البنيان والتحريم في الفضاء، وهذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، حيث جمعوا بين الأحاديث السابقة فقالوا بالنهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو الفضاء والجواز في البنيان، أو قالوا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث جابر رضي الله عنه مخصصان للأحاديث العامة في النهي، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولولا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، انتهى كلامه. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه إخبار أهل الرسوخ: الأول يعني حديث أبي أيوب رضي الله عنه محمول على من كان في الصحراء، والثاني أي حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر محمول على من كان في البنيان، انتهى. والأحوط ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر حتى في حال البنيان ما أمكن ذلك. وهنا مسألة، وهي أن من أراد بناء منزل فليجعل مراحيض الحمامات لغير القبلة. مسألة أخرى، لا يشترط في الاستنجاء عدد معين، بل المطلوب هو الإنقاء، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. مسألة أخرى، اختلف أهل العلم في حكم الاستنجاء باليمين على قولين: القول الأول بالكراهة أي كراهة التنزيه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لحديث سلمان رضي الله عنه، وفيه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وقالوا النهي هنا للكراهة لأنه من باب الآداب والإرشاد، فإن احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار باليمين كما لو كانت اليسرى مكسورة أو مشلولة فإن الكراهة تزول. القول الثاني يحرم الاستنجاء باليمين، وهذا مذهب الظاهرية وقول للشافعية، واختاره من المالكية ابن عبد البر واختاره أيضا ابن تيمية والشوكاني وابن باز واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار شيخنا النجمي أيضا رحم الله الجميع لحديث سلمان رضي الله عنه وحديث أبي قتادة، وقالوا الأصل في النهي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة. وهنا مسألة أيضا أخرى تابعة للمسألة السابقة. اختلف العلماء أيضا في مس الذكر باليمين على قولين، وسيأتي مزيد بيان له في باب الوضوء، لكن هنا نذكر مسألة مسه لا مسألة نقضه للوضوء من عدمه. فأقول القول الأول القول بالكراهة، كراهة التنزيه، وهو قول الجمهور لحديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، فلا يمس ذكره فلا يمس ذكره بيمينه. هذا هو الشاهد. وفي رواية لمسلم أيضا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا فيه تقييد. قالوا: وهذا من باب تكريم اليمين، لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، فيكون للكراهة كراهة التنزيه. ذكر ذلك النووي رحمه الله. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. وسند هذا الحديث صححه النووي والعراقي والألباني رحمهم الله. قال الخطابي رحمه الله: إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويسراه لما عداها من مهنة البدن. انتهى. ولعله يقصد ما ورد في حديث عائشة السابق. ويؤيد القول بالكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: هل هو إلا بضعة منك. ولعل النهي خاص بمس الذكر حال البول، كما في رواية مسلم السابقة وهو يبول، فإن هذا قيد فإن هذا قيدا ولذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وأورد في هذا الباب حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين مطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله. أقول أعيد كلام الحافظ رحمه الله، يقول: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: الأحوط أن يتجنب مسه باليمين مطلقا إلا لحاجة، والله تعالى أعلم. القول الثاني القول بالتحريم، وهذا مذهب الظاهرية كما سبق، بناء على أن الأصل في النهي للتحريم. ولعل القول الأول أظهر، والله أعلم. مسألة: لا يشرع نثر الذكر، لأن حديث إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه مجهولان، ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل قد يسبب الوسوسة والإصابة بالسلس والضرر بالمتانة ومجاري البول، ولأن هذا من باب التنطع المنهي عنه. مسألة أخرى:
يكره اللبث في محل قضاء الحاجة بلا سبب أو بلا حاجة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، ولأن الحشوش أو الحمامات ذات المراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة فقد يتأذى بذلك. وذهب بعض العلماء إلى تحريم المكث فوق الحاجة لما سبق، ولأن بعض العلماء قال إن في ذلك مضرة من الناحية الطبية، فإذا ثبتت هذه المضرة فإن التحريم هنا أظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. والمراد بالاستجمار إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها، أو يقال إزالتها بالحجارة أو ما ينوب منابها. وحكمه جائز، لحديث سلمان رضي الله عنه السابق أنه قال: لقد نهانا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد في بداية المجتهد، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. ويجوز الاستجمار بكل منق يحصل به زوال النجاسة كالحصى والمناديل والأوراق غير المحترمة، ولا يشترط أن يكون بالأحجار، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل وقال به الظاهرية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبغني أحجارا أستنفض أي أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قالوا: وجه الدلالة أنه لما خصص النهي بالعظم والروثة دل على أن ما سواهما جائز الاستجمار به. وهنا مسألة نذكر فيها شروط الاستجمار. يشترط في الاستجمار أن تكون الأحجار طاهرة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. ثانيا، يشترط ألا تقل عن ثلاث مسحات سواء بثلاثة أحجار أو بحجر له شعب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وكذلك شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. فيشترط عندهم شرطان: الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فيشترطان الإنقاء دون العدد، والقول الأول أرجح، وظاهر الحديث أنها ثلاثة أحجار لا ثلاث مسحات، والله تعالى أعلم. ومما يشترط أيضا ثالثا الإنقاء، وسبق الإشارة إليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. رابعا، يشترط فيما يستجمر به ألا يكون مائعا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه لو كان مائعا فالنجاسة قد تنتشر أكثر، وربما تنجس هذا المائع بمجرد ملاقاة النجاسة. وكذلك يكون سببا في زيادة النجاسة أو موضع النجاسة. ومما يشترط أيضا الخامسا، أو يقال لا يجزئ الاستجمار بعظم أو روث، يقال لا يجزئ الاستجمار بعظم أو روث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن باز وابن عثيمين، وذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله، ذكر في المغني أن هذا هو قول أكثر العلماء، واستدلوا بحديث سلمان وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم السابقة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، رواه مسلم، أظنه في مسلم. سادسا، يشترط فيما يستجمر به أيضا أن لا يكون محترما كالأوراق التي فيها ذكر الله أو الطعام ونحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لعموم قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، يعني الذين أسلموا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أخرجه مسلم، أي إخوانكم من الجن، إخوانكم المسلمين من الجن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، طعام الجن ودوابهم أي وطعام دوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائمهم من باب أولى. وألحق بعض أهل العلم بذلك جميع المطعومات التي للآدمي قياسا على ذلك، وكذلك المحترمات كأوراق كتب العلم ونحوها. مسألة أخرى، يجزئ الاقتصار على الاستنجاء على الاستجمار بالأحجار، يجزئ الاقتصار على الاستجمار بالأحجار ونحوها، لحديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين التي مرت سابقا. لكن استعمال الماء أفضل وأنقى، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعته بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولأن الله تعالى امتدح أهل قباء رضي الله عنهم في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وأقول رحم الله الجميع. ثم يقال: لو جمع بينهما فإن ذلك أكمل من حيث المعنى، والله أعلم، لأنه لم يرد دليل في الجمع، لم يرد دليل صحيح في الجمع بينهما، لكن من حيث المعنى فإن الجمع بينهما أكمل. مسألة أخرى، يستحب الوقوف على وتر في الاستنجاء في الاستجمار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، الحديث. فإذا احتاج المستجمر إلى مسحة رابعة زاد خامسة، وإن احتاج إلى سادسة زاد سابعة ليقف على وتر. مسألة أخرى، لا يستنجى إلا من الخارج من أحد السبيلين، أما الريح والنوم فلا يستنجى منهما. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا، وقال أبو عبد الله، أي يقول ابن قدامة، وقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، قال: إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، أي لم يأمر بغير تجديد الوضوء، بغير الوضوء، أي لم يأمر بغير الوضوء. حسنا، إلى آخر كلامه. ونقف هنا، وما تبقى نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وسيتوقف هذا الدرس إلى ما بعد رمضان، ونستأنف بإذن الله تعالى بعد رمضان ونكمل الدرس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، كما أسأله أن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال ومن نحب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الدرس الثامن من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، اليوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان لعام 37 للهجرة. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الطاعة والبر والإحسان، ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبتدئ بملخص للدرس السابق والذي قبله، فإن من سنن الفطرة الختان، وهو واجب في حق الذكور مستحب للنساء، وأما السواك فمستحب في جميع الأوقات حتى للصائم بعد الزوال، ويتأكد عند الوضوء والصلاة ودخول المنزل، وعند القيام لصلاة الليل، وعند تغير رائحة الفم. ومن السنن، من سنن الفطرة، تقليم الأظفار، وأكثر العلماء على سنيتها، ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، لأن فيه تشبه بغير المسلمين وبالحيوان، وربما حملت الأوساخ المضرة، ومنها حلق العانة، وأكثر العلماء أيضا على سنيتها، لكن ظاهر حديث وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 يدل بظاهره على الوجوب، ومنها قص الشارب، وأكثر العلماء على استحباب قصه، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب كابن العربي وابن حزم وبعض الأحناف، وقال به الشيخ بن باز رحم الله الجميع، ويستدل لهم بحديث: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وصحح الحديث الترمذي والألباني، وكذا صححه محقق المسند، مسند الإمام أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: أما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه، فالدليل يقتضي وجوبه،
إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، انتهى كلامه. ولأن في ذلك مخالفة للمجوس والمشركين، والمسلم مخير بين القص والإحفاء كما مر معنا، والمراد بالإحفاء المبالغة في القص أو إحفاء طرف الشفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه: الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة، إما حفا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه. وأما حلقه فليس من السنة، إلى أن قال: ولهذا قال مالك عن الحلق إنه بدعة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة كما عند البيهقي، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. فيحمل لفظ الإحفاء على المبالغة في القص كما تقدم. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وهذه الروايات يعني أحفو أنهكو محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة، والله أعلم، انتهى، والله تعالى أعلم. هذا ملخص ما مضى في الدرس السابق، ونكمل ما تبقى من سنن الفطرة. سادسا: إعفاء اللحية، وهذا واجب للأحاديث السابقة في الدرس الماضي الدالة على الأمر بإعفائها، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقوله: وأرخوا اللحى خالف المجوس، وقوله: خالف المشركين، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار والمجوس، فمن حلقها فقد تشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وحالقها مغير لخلق الله، مطيع للشيطان. قال تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أخرجه البخاري رحمه الله. ولذا قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ويحرم حلق لحيته. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز، انتهى كلامه. مسألة: هل يجوز الأخذ مما زاد عن القبضة؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، أخرجه البخاري في صحيحه. وقالوا: هو راوي حديث الأمر بتوقير اللحية فهو أعرف بما روى، هكذا قالوا. ولكن ليس لهم في ذلك حجة لعدة وجوه. الأول أنه رضي الله عنه كان يفعله إذا حل من إحرامه في حج أو عمرة، وهؤلاء يجيزونه مطلقا. الثاني أن فعله هذا عن تأويل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني في النسك، أن الحلق للرأس والتقصير للحية، فهذا تأويل منه رضي الله عنه كما ذكره الكرماني في شرح البخاري. ثالثا أن الصحابي إذا قال قولا وفعل خلافه فالعبرة بقوله، لأن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال بلفظ آخر: إذا تعارض رأي الصحابي وروايته قدمت روايته. رابعا القول الراجح هو الأمر بإعفائها مطلقا دون الأخذ منها، لعموم النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا أرخوا أوفوا وثروا، كما هو قول الجمهور. مسألة أخرى: إذا ظهر للمرأة شعر في مكان اللحية فماذا تفعل؟ الصحيح أنه يزال، لأنه ليس من أصل خلقتها، فهي لم تغير خلق الله، وهذا قول الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله. قال النووي في شرح صحيح مسلم: إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. سابعا من سنن الفطرة نتف الإبط أو الإبط، والدليل حديث سنن الفطرة السابق، فيسن نتف الإبط ويجوز حلقه، والنتف أولى باتفاق المذاهب الأربعة، ولو قيل بوجوبه فإن له وجها وهو أنه يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية للآخرين فينفرون منه. ثامنا غسل البراجم، والدليل حديث سنن الفطرة أيضا السابق، والمراد بالبراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها أو مفاصلها، وألحق بعضهم بها ما يجتمع من الأوساخ، ما يجتمع فيه الأوساخ كمعاطف الآذان، كمعاطف الأذن وقعر الصماخ، فإنه يزيله بالمسح. وغسل البراجم سنة. قال النووي رحمه الله في المجموع: أما غسل البراجم فمتفق على استحبابه. تاسعا انتقاص الماء، وهو الاستنجاء أو الانتضاح، وسيأتي ذكره إن شاء الله. عاشرا المضمضة والاستنشاق، وستأتي أيضا في باب الوضوء. مسألة: يكره نتف الشيب من الرأس واللحية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وروى الترمذي وغيره نحوه عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. مسألة أخرى: من السنة تغيير الشيب بالحناء أو الكتم، بشرط ألا يغير بسواد فإنه يحرم. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكثم. أخرجه أبو داود والترمذي. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. أخرجه مسلم. وقد روي في حديث صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يخضبون آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود. فالصبغ بالسواد لا يجوز، ويجوز بغيره. وبهذا ننتقل من باب سنن الفطرة، وننتقل من هذا هنا ننتهي من باب سنن الفطرة وننتقل إلى باب قضاء الحاجة. يقول الشوكاني رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع من عن التخلي فيها شرع التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. يقول: قوله قضاء الحاجة، المراد بقضاء الحاجة الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائط. وقوله المتخلي أي قاصد الخلاء، والخلاء من الخلو، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن غيره، وهذا يدل على شمول هذا الدين لجميع ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل ما يحتاجون إليه حتى آداب قضاء الحاجة، كما قال بعض المشركين لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل. فهذا من تمام وشمول هذا الدين الحنيف. قوله: وعلى المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، أي يجب عليه الاستتار حتى يقترب من الأرض ليحافظ على ستر عورته، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرجهما أبو داود وصححهما الألباني. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، أخرجه مسلم. والمراد حائط نخل أو النخل الملتف المجتمع. وكذلك يعني من الأدلة الإجماع على وجوب ستر العورة، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رجب رحمهما الله تعالى، هذا إذا كان في الفضاء. أما إذا كان داخل الحمامات ذات المراحيض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب. وأما ما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل الحمامات العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها، فهو أمر مناف للأدب ومناف للحياء والأخلاق الفاضلة، بل وتقشعر منه أبدان أصحاب الفطر السليمة، وهو أمر منكر شرعا ولا يجوز، إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس، فيكشف عورته أمام الغادي والرائح، وربما ظهرت وراءها الناس. فهذا لا يليق بالمسلم، بل لا يجوز له فعل ذلك. وأما قوله رحمه الله أي الشوكاني: والبعد أو دخول الكنيف، أي نقلت هذه التسمية إلى المكان المعد لقضاء الحاجة. والكنف في البيوت هي الحمامات المعروفة الآن، الحمامات ذات المراحيض المعروفة الآن، لأنها تكن من بداخلها وتستره. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أخرجه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه من رواية هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا كان في الفضاء فمن آداب قضاء الحاجة البعد عن الناس والاستتار، أما إذا كان في البنيان فإن هذه الكنف أو الحمامات ذات المراحيض كافية، لأن داخلها يأمن من انكشاف عورته ومن إيذاء الناس برائحته. قوله: وترك الكلام، لأنه يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة لغير مصلحة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقال به أكثر الفقهاء، ويستدل لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، أي لم يرد عليه السلام، أخرجه مسلم. وحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال: على طهارة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال بعضهم بتحريم الكلام، لأن رد السلام واجب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو واجب يدل على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة، والقول الأول أظهر، والله تعالى أعلم. وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما، فإنه حديث ضعيف. قوله، أي الشوكاني رحمه الله: والملابسة لما له حرمة، يعني ولا يدخل الخلاء بشيء محترم أو فيه ذكر الله، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ودليل ذلك الحديثان السابقان، فإذا كان الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه لغير مصلحة، فدخول الحمام بما فيه ذكر الله كذلك، أو يقال هو من باب أولى. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، انتهى. وأقول: ومما هو محترم كذلك كتب العلم والطعام ونحو ذلك، لأن بيت الخلاء محل للنجاسة ومأوى للشياطين، فتنزه هذه عنها. وأما ما روي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، ففي الحديث ضعف. وهنا مسألة، أو قوله، نعم، قوله رحمه الله: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، أي لا يتخلى فيها. ومن تلك الأمكنة التي منع الشرع من التخلي فيها: أولا المساجد، فيحرم قضاء الحاجة فيها باتفاق المذاهب الأربعة، دليل ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الحمامات التي تبنى داخل أحواش المساجد فلا مانع من ذلك، لأن المقصود بالنهي هو قضاء الحاجة داخل المسجد، أي المكان المخصص للصلاة، والله أعلم. ثانيا، يحرم قضاء الحاجة على القبر باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. فيقال: إذا كان هذا الوعيد في الجلوس فإن البول والغائط أشد، لأن فيه انتهاكا لحرمة القبر، أشد من الجلوس عليه. ثالثا التخلي في طريق الناس وظلهم، وكذا تحت الشجر المثمر، لعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رابعا التخلي في مجاري الماء، لعموم الآية السابقة، ولما روى أبو داود وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. حسنه الألباني. والمراد بالبراز بالفتح الفضاء الواسع، وكني به عن قضاء الحاجة لأنهم كانوا يبرزون في الأمكنة الخالية عن الناس. وبالكسر هو كناية عن ثفل الطعام وهو الغائط. والموارد جمع مورد وهو مجرى الماء. وقارعة الطريق سميت بذلك لأن الناس يقرعونها بنعالهم. والمراد بالظل هنا الظل النافع الذي يستظل الناس به ويتخذونه منزلا، وليس كل ظل يحرم القعود فيه لقضاء الحاجة، لما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. خامسا البول في الماء الراكد أو المستحم فلا يجوز، فقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. والحديث صححه الألباني. والمراد بالمستحم مكان الاغتسال، ولعل المراد إذا كان الماء يجتمع فيه، مثل ما يسمى بالبانيو. أما ما كان فيه مسلك ومجرى ومنفذ يجري فيه الماء وينصب عليه الماء ويزول فلا بأس ولا يدخل في النهي. والنهي عن البول في المستحم قال به الأئمة الأربعة، لأن المكان إذا كان صلبا أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فإنه قد يصيب المغتسل منه رشاش، قد يصيب المغتسل منه رشاش بول أو شيء من غائط، أو ربما توهم أنه قد أصابه شيء من ذلك فيحصل عنده الوسواس، والله تعالى أعلم. سادسا يكره البول في الجحر والثقب والشق، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه قد يلحقه أذى بخروج الهوام من ذلك الجحر أو ذلك الشق أو الثقب، أو أن فيه فسادا أو أن فيه إفسادا لمساكن تلك الهوام. وقد روي في الحديث النهي عن البول في الجحر، وصححه بعض العلماء كابن خزيمة وابن السكن. قوله أو عرف، أي ما تعارف الناس عليه أنه لا يبال فيه، لأن فيه أذية لهم، كالبول مثلا حول الآبار أو في أفنية الناس أو عند بيوتهم ونحو ذلك مما يتأذى به الناس، لعموم الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم. مسألة: قال بعضهم بكراهة استقبال الريح حال البول، والعلة حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة، بل إن هذا القول قال به أصحاب المذاهب الأربعة، أي قالوا بكراهة استقبال الريح حال البول حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة فيصيب بدنه أو ملابسه. مسألة: على المتخلي أن يرتاد لبوله أو يطلب مكانا رخوا لينا أو منخفضا للعلة السابقة حتى لا يعود عليه شيء من النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أيضا. مسألة: الأصل أن البول جالسا لأكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز البول قائما بشرطين: أن يأمن التلويث، وأن يأمن النظر إلى عورته، أي يأمن أن ينظر الناس إلى عورته، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وقول للمالكية وقول لطائفة من السلف، وهو اختيار ابن المنذر والنووي والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا أيضا النجمي رحم الله الجميع. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما يعارض هذا، كقولها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أخرجه الترمذي وغيره. وقولها: ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، أخرجه أحمد وغيره. لكن يمكن الجمع بين هذا والأحاديث الماضية في جواز البول قائما، كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان في المدينة. والمراد بما ثبت عن حذيفة قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وهذا الحديث في الصحيحين. قال الحافظ: وقد حفظه حذيفة رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينا أن ذلك كان في المدينة، فتضمن الرد على ما نفته يعني عائشة رضي الله عنها من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في النهي عنه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فدليل حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما يدل على الجواز. والسباطة في حديث حذيفة رضي الله عنه الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ. وهنا مسألة أيضا: للمرض في حال المرض ونحوه،
وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي داود
واختيار ابن حزم
عن الإمام الألباني
واختيار
رحمهم الله جميعا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. أخرجه مسلم. وحديث سلمان رضي الله عنه وفيه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أخرجه مسلم. القول الثاني: الجواز مطلقا في البنيان وفي الفضاء. وقال بهذا القول ربيعة الرأي شيخ مالك، وقال به داود الظاهري رحمهم الله، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أخرجه البخاري رحمه الله. وحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي والبزار والنووي وصححه البخاري والألباني. وقالوا أن الأحاديث متعارضة فيرجع في ذلك للأصل على الإباحة، أصحاب القول الثاني قالوا أن هذه الأحاديث متعارضة فيرجع في ذلك للأصل على الإباحة، وأنه يجوز الاستقبال والاستدبار سواء كان في البنيان أو الفضاء. القول الثالث: يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وغيره، وهي رواية لأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وقالوا أن الاستدبار أهون من الاستقبال. القول الرابع: يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهو قول أبي يوسف رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وكذا قالوا: النهي في الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، وأما النهي عن الاستدبار فمخصوص بالفعل وهو أهون من الاستقبال. القول الخامس: الجواز في البنيان والتحريم في الفضاء، وهذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، حيث جمعوا بين الأحاديث السابقة فقالوا بالنهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو الفضاء والجواز في البنيان، أو قالوا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث جابر رضي الله عنه مخصصان للأحاديث العامة في النهي. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولولا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. انتهى كلامه. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه إخبار أهل الرسوخ: الأول يعني حديث أبي أيوب رضي الله عنه محمول على من كان في الصحراء، والثاني أي حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر محمول على من كان في البنيان. انتهى. والأحوط ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر حتى في حال البنيان ما أمكن ذلك. وهنا مسألة، وهي أن من أراد بناء منزل فليجعل مراحيض الحمامات لغير القبلة. مسألة أخرى: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين، بل المطلوب هو الإنقاذ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. مسألة أخرى، اختلف أهل العلم في حكم الاستنجاء باليمين على قولين. القول الأول بالكراهة، أي كراهة التنزيه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث سلمان رضي الله عنه وفيه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وقالوا النهي هنا للكراهة لأنه من باب الآداب والإرشاد، فإن احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار باليمين كما لو كانت اليسرى مكسورة أو مشلولة فإن الكراهة تزول. القول الثاني يحرم الاستنجاء باليمين، وهذا مذهب الظاهرية وقول للشافعية، واختاره من المالكية ابن عبد البر، واختاره أيضا ابن تيمية والشوكاني وابن باز واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وهو اختيار شيخنا النجمي أيضا رحم الله الجميع، لحديث سلمان رضي الله عنه وحديث أبي قتادة. وقالوا الأصل في النهي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة. وهنا مسألة أيضا أخرى تابعة للمسألة السابقة، اختلف العلماء أيضا في مس الذكر باليمين على قولين، وسيأتي مزيد بيان له في باب الوضوء، لكن هنا نذكر مسألة مسه لا مسألة نقضه للوضوء من عدمه. فأقول القول الأول القول بالكراهة، كراهة التنزيه، وهو قول الجمهور، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، فلا يمس ذكره بيمينه. هذا هو الشاهد. وفي رواية لمسلم أيضا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا فيه تقييد. قالوا وهذا من باب تكريم اليمين لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، فيكون للكراهة كراهة التنزيه. ذكر ذلك النووي رحمه الله. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. وسند هذا الحديث صححه النووي والعراقي والألباني رحمهم الله. قال الخطابي رحمه الله إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن، انتهى. ولعله يقصد ما ورد في حديث عائشة السابق. ويؤيد القول بالكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر هل هو إلا بضعة منك. ولعل النهي خاص بمس الذكر حال البول كما في رواية مسلم السابقة وهو يبول، فإن هذا قيد فإن هذا قيدا ولذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وأورد في هذا الباب حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين إلى أن النهي المطلق إلى أن النهي مطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله. أقول أعيد كلام الحافظ رحمه الله، يقول: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول الأحوط أن يتجنب مسه باليمين مطلقا إلا لحاجة، والله تعالى أعلم. القول الثاني القول بالتحريم، وهذا مذهب الظاهرية كما سبق، بناء على أن الأصل في النهي للتحريم. ولعل القول الأول أظهر والله أعلم. مسألة: لا يشرع نثر الذكر، لا يشرع نثر الذكر، لأن حديث إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه مجهولان، ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل قد يسبب الوسوسة والإصابة بالسلس والضرر بالمثانة ومجاري البول، ولأن هذا من باب التنطع المنهي عنه. مسألة أخرى: يكره اللبث في محل قضاء الحاجة بلا سبب أو بلا حاجة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، ولأن الحشوش أو الحمامات ذات المراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة، فقد يتأذى بذلك. وذهب بعض العلماء إلى تحريم المكث فوق الحاجة لما سبق، ولأن بعض العلماء قال إن في ذلك مضرة من الناحية الطبية، فإذا ثبتت هذه المضرة فإن التحريم هنا أظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وعليه الاستجمار 3 أحجار طاهرة. والمراد بالاستجمار إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها، أو يقال إزالتها بالحجارة أو ما ينوب منابها. وحكمه جائز، لحديث سلمان رضي الله عنه السابق أنه قال: لقد نهانا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد في بداية المجتهد وابن تيمية في مجموع الفتاوى. ويجوز الاستجمار بكل منقن يحصل به زوال النجاسة كالحصى والمناديل والأوراق غير المحترمة، ولا يشترط أن يكون بالأحجار، وهذا باتفاق المذاهب 4، بل وقال به الظاهرية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبغني أحجارا أستنفض أي أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قالوا: وجه الدلالة أنه لما خصص النهي بالعظم والروثة دل على أن ما سواهما جائز الاستجمار به. وهنا مسألة نذكر فيها شروط الاستجمار. يشترط في الاستجمار أن تكون الأحجار طاهرة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. ثانيا: يشترط ألا تقل عن 3 مسحات، يشترط ألا تقل عن 3 مسحات، سواء ب3 أحجار أو بحجر له شعب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وكذلك شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. ويشترط عندهم شرطان: الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فيشترطان الإنقاء دون العدد، والقول الأول أرجح، وظاهر الحديث أنها ثلاثة أحجار لا ثلاث مسحات، والله تعالى أعلم. ومما يشترط أيضا ثالثا الإنقاء، وسبق الإشارة إليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. رابعا يشترط فيما يستجمر به ألا يكون مائعا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه لو كان مائعا فالنجاسة قد تنتشر أكثر، وربما تنجس هذا المائع بمجرد ملاقاة النجاسة. وكذلك يكون سببا في زيادة النجاسة أو موضع النجاسة. ومما يشترط أيضا الخامسا أو يقال لا يجزئ الاستجمار بعظم أو روث، يقال لا يجزئ الاستجمار بعظم أو روث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن باز وابن عثيمين، وذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله، ذكر في المغني أن هذا هو قول أكثر العلماء، واستدلوا بحديث سلمان وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم السابقة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، رواه مسلم، أظنه في مسلم. سادسا يشترط فيما يستجمر به أيضا ألا يكون محترما، كالأوراق التي فيها ذكر الله أو الطعام ونحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لعموم قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، يعني الذين أسلموا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أخرجه مسلم، أي إخوانكم من الجن، إخوانكم المسلمين من الجن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجى بالعظم والروث، لأنهما طعام الجن ودوابهم، طعام الجن ودوابهم أي وطعام دوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائمهم من باب أولى. وألحق بعض أهل العلم بذلك جميع المطعومات التي للآدمي قياسا على ذلك، وكذلك المحترمات كأوراق كتب العلم ونحوها. مسألة أخرى: يجزئ الاقتصار على الاستنجاء على الاستجمار بالأحجار، يجزئ الاقتصار على الاستجمار بالأحجار ونحوها، لحديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين التي مرت سابقا. لكن استعمال الماء أفضل وأنقى، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه فاتبعته، قال: فاتبعته بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولأن الله تعالى امتدح أهل قباء رضي الله عنهم في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه. وأقول رحم الله الجميع. ثم يقال: لو جمع بينهما فإن ذلك أكمل من حيث المعنى، والله أعلم، لأنه لم يرد دليل في الجمع، لم يرد دليل صحيح في الجمع بينهما. لكن من حيث المعنى فإن الجمع بينهما أكمل. مسألة أخرى: يستحب الوقوف على وتر في الاستنجاء في الاستجمار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. الحديث: فإذا احتاج المستجمر إلى مسحة رابعة زاد خامسة، وإن احتاج إلى سادسة زاد سابعة ليقف على وتر. مسألة أخرى: لا يستنجى إلا من الخارج من أحد السبيلين، أما الريح والنوم فلا يستنجى منهما. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. وقال أبو عبد الله، أي يقول ابن قدامة، وقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، قال: إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، أي لم يأمر بغير تجديد الوضوء، بغير الوضوء، أي لم يأمر بغير الوضوء. حسنا، إلى آخر كلامه. ونقف هنا، وما تبقى نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وسيتوقف هذا الدرس إلى ما بعد رمضان، ونستأنف بإذن الله تعالى بعد رمضان ونكمل الدرس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، كما أسأله أن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال ومن نحب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.